عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله تعالى عنه قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا.
هذا الحديث حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه وأرضاه اشتمل على مسائل مهمة تتعلق بالطهارة، ومن أهمها أن المسلم ينبغي عليه أن لا يلتفت إلى الشكوك والوساوس، وأنه إذا تطهر وأتم الطهارة فإنه على يقين من الطهارة حتى يستيقن أنه محدث. شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، وهي حركة الدبر، فقال عليه الصلاة والسلام: لا ينصرف، أي لا يحكم بكونه قد انتقض وضوءه، حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، أي حتى يستيقن من خروج الناقض. وهذا رحمة من الله سبحانه وتعالى بعباده، حيث أمرهم بالعمل باليقين وإلغاء الشك. فمن توضأ وشك هل خرج منه الريح فانتقض وضوءه أم لم يخرج منه الريح فهو على طهارة، فإنه يبقى على اليقين من أنه متوضئ. ولذلك بنى العلماء والأئمة رحمهم الله على هذا القاعدة الشرعية: اليقين لا يزال بالشك، فإذا توضأ وأتم الوضوء فإنه أصبح متطهرا، وحينئذ هو على يقين من الطهارة. فإذا شك في خروج الخارج وانتقاض وضوئه بقي على اليقين. وقوله عليه الصلاة والسلام: لا ينصرف حتى يسمع صوتا، أي صوت الريح، أو يجد ريحا، يدل على أنه لا يحكم بالانتقاض إلا بأحد هذين الأمرين أو بهما معا، فمن باب أولى إذا كانا معا. وفيه دليل على أن الريح ناقض للوضوء، ومنه ما ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. ولما سئل راوي الحديث ما هو الحدث قال: فساء أو ضراط، فدل على أن الريح ينقض الوضوء. ولما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نلغي الشك وأن نبقى على اليقين، فمعناه أن الإنسان إذا كان على وضوء وشك هل دخل الحمام فقضى حاجته أو لم يدخل فهو متوضئ وباقي على طهارته، فاليقين أنه على طهارة. وإذا كنا نعمل باليقين في الطهارة كذلك في انتقاض الحدث. فلو أن شخصا تأكد أنه في الساعة الواحدة من الظهر دخل فقضى حاجته، ثم شك بعد ذلك هل توضأ أو لم يتوضأ بعد انتقاض الوضوء، نقول له: أنت على يقين من الحدث وعلى شك من الطهارة، فأنت محدث حتى تستيقن أنك متوضئ وزال وارتفع حدثك. وهذا هو الأصل، أنه يبني على اليقين ويلغي الشك. وإذا صار في الأوتار فإنه يبني على اليقين، وأما إذا استيقن الطهارة والحدث فإنه يؤمر بالتذكر قبلهما، فهو بعكس، فإذا كان يؤمر بالتذكر قبلهما وهو بعكس حالته. فالمقصود أن هذا الحديث أصل عند أهل العلم رحمهم الله، بنوا عليه أن من تيقن الطهارة وشك في الحدث أنه متطهر، وأن من تيقن الحدث وشك في الطهارة أنه محدث. وهكذا كما أن الحكم في طهارة الحدث كذلك في طهارة الخبث. لو أنه تيقن أن الثوب أصابته نجاسة وشك هل غسل الثوب بعد أن أصابته النجاسة أو لا، نقول: الثوب نجس حتى تتيقن أنك غسلته كما أنك تيقنت أنه نجس. ثم العكس، لو أنه كان على يقين من أن ثيابه طاهرة ثم شك هل أصابها بول صبيان أو نحو ذلك، نقول: اليقين أنها طاهرة حتى تتأكد أنها أصابتها النجاسة، وقس على هذا من المسائل. ثم هذا الحديث الشريف يدل دلالة واضحة على رحمة الله بعباده ولطفه بخلقه، ويعتبره العلماء والأئمة سمة من سمات الرحمة والتيسير في شريعة الرحمة والتيسير التي بعث الله بها البشير النذير صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم البعث والمصير. وصدق الله إذ يقول في كتابه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. تأمل رحمك الله، لو كان المسلم إذا توضأ ودخله أي شك في وضوئه يعيد الوضوء، كيف تكون حالة الناس، وكيف يصيبهم من الشدة، وكيف يكون حالهم فيما يصيبهم من الشدة والبأس. أن الإنسان لو أصابه أقل شك يعيد الوضوء مرة ثانية، فهذا فيه من الحرج والضيق والعناء والعنت ما الله به عليم. ولكن الله يسر وسهل على عباده، فالحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق،